Grazie per la fotografia di Romani, dei Sei, Paolo, la تقدم أن البعض مشهور من المتأخرين تدل على وجوب القضاء بعد أن أخذ مفروغا عنه لأن المتقدمين وأوائل المتأخرين استدلوا بدليلين. الدليل الأول لزوم اختلال وهو الذي ذكره المحقق العراقي في عبارة قال: فضلا عن سائر الوجوه التي منها القرار عن اختلال بحيث قال بوجوبه لأنه يلزم من عدم الوجوب اختلال النظام، طبعا لا يلزم من عدم الوجوب اختلال النظام ولا من الوجوب عدم اختلال النظام، يلزم من عدم التصدي، والتصدي لا يكون في الخارج عادة إلا إذا كان الشارع سبحانه وتعالى قد أراد. عموما هذا الوجه الأول ناقش فيه بقوله لإمكان إحقاق الحقوق بطور آخر غير القضاء ولزوم تضييع الحقوق على ما ذكرنا، يعني لو تحقق بطور آخر ليس بأزيد من لزومه على فرض الجعل، يعني جعل الوجوب كما لا يخفى. هذا هو مناقشته في الوجه الأول. ذيل الكلام الإشكال مع جوابه مو مهم، قال لإمكان إحقاق الحقوق بطور آخر فأنكر وجوب القضاء باعتبار أن إحقاق الحقوق ليس من خطيرة بالقضاء، هناك طرق أخرى لإحقاق الحقوق، بحيث يكون هناك طرق أخرى، فمن الواضح أنه لا يكون هذا موجبا للوجوب، لوجوب خصوص هذا الطريق. فيجاب على هذا الكلام، أولا أن المستدل باعترافه وبتقريره لم يستدل بعنوان إحقاق الحقوق، صحيح أنه هو غاية ومنتهى مرام القضاء والقاضي، لكن المستدل استدل بلزوم اختلال النظام من جهة التشاع والتدافع بين المتخاصمين وما يلزم من ذلك نوعا من الظلم وإلى ما هنالك، فأنت جعلت عنوان الاستدلال، غيرت عنوان الاستدلال، جعلته إحقاق الحقوق في الجواب على الاستدلال، فقلت يمكن إحقاق الحقوق بوجه آخر، وهذا تغيير لموضوع الدليل كما لا يخفى، فإن هناك فرقا بين عنوان اختلال النظام الذي يلزم سواء أحقت الحقوق بالقضاء أو لم تحق الحقوق. انتبهوا لهذه النقطة، فإن فض الخصومة ممن له ذلك على مستوى الأهلية الشرعية وتحت يده من يستطيع أن ينفذ من خلالهم هذا الحكم على مستوى الواقع الخارجي هو الذي يمنع اختلال النظام سواء أحقت الحقوق بقضائه أو لم تحق الحقوق بقضائه. واقعا صحيح لا يرجع عدم الخلط أن من أهدافه أن يفض النزاع الذي لو ترك لجر بطبيعته إلى اختلال النظام وإلى الفساد والإفساد، صحيح أن مد نظره أن يفضه على أساس إحقاق الحقوق وإيصال الحق إلى أهله، ولكن نظريا فصل الخصومة سواء أحقت به الحقوق أو لم تحق به الحقوق فإنه يمنع من الانجرار إلى اختلال النظام العام. ولذلك قد يقال بأن رفع اختلال النظام العام يمكن أن يكون بالقضاء الحق ويمكن أن يكون بالقضاء الفاسد. سلطان غشور كما يقول أمير المؤمنين صلى الله وسلامه عليه خير من فتنة تدوم. من أهم موارد هذا الكلام هو قضايا الخصومات بين الناس، فإن هي التي تكون مظنة الفتنة والتدافع بين الناس عادة. وحينئذ فإن إحقاق الحقوق من مقولة ولزوم اختلال النظام العام من مقولة أخرى. أنت بتقريرك للدليل قلت الفرار عن اختلال النظام العام، في جوابك قلت إذ لا يخفى ما فيهما من منع الأول وهو اختلال النظام العام لولا القضاء بإمكان إحقاق الحقوق بطور آخر، بينما يجب أن يكون مد النظر هنا لإمكان منع الفساد والإفساد المفضي إلى الاختلال بطور آخر. طب على كل حال هذا موضوع آخر، فإن القاضي يقضي على طبق الأحكام الظاهرية لا يدعي أنه أحق الحقوق الواقعية. نعم لو تسنى له العلم في مورد الحق فهو غاية ومبتغى ما يمكن الوصول إليه، ولكن عموما القاضي يفصل الخصوم على أساس موازين شرعية ليس أكثر من هذا بالأيمان والبينات. ونفس الأحاديث الشريفة الواردة في باب القضاء أشارت إلى هذا، ربما كان أحدكم ألحن من أخيه بحجته فمن اقتطعت له من أخيه قطعة فإنما اقتطعت له قطعة من النار. فصل الخصومة لا بد وأن يكون، قد يكون في مورده إحقاق حقوق كما هو الهدف الأسمى وقد لا يكون في مورده إحقاق حقوق. هذا الدليل لم يركز على جنب إحقاق الحقوق، ركز على جنب فض النزاع والخصومة المفضي إلى الفساد. أحسنتم، حفظ النظام العام، المنع من اختلال النظام العام بالفساد والإفساد والتدافع، منع الظالم من ظلمه حتى لو كان غير منجز عليه الظلم يعتقد أنه صاحب حق، نحكم لصاحبه إن أدت الموازين ونمنعه مما يعتقد أنه حق حتى لو فرضنا أنه حقه واقعا، لكن نحن لا نعلم الواقع بحسب الفرض ما أدت إليه الموازين الشرعية، سواء في الشبهة الحكمية في الغالب أحكام ظاهرية أو في الشبهة الموضوعية إن شهد الشهود الذين دلت الأدلة على عدالتهم وثبتت عدالتهم إما اشتباها أو لأنه واقعا غير عدول لسبب من الأسباب وثبت عند القاضي عدم فهم يحكم على ضوء كلامه، قد تحق الحقوق وقد لا تحق الحقوق. فالذي يمنع من اختلال النظام هو فصل الخصومات ومنع تأدية النزاع النظر إلى نزاع عملي يؤدي إلى التدافع، فإذا جمع القضية هنا فيها تشاجر وأخرى هناك وثالثة هنالك، ولا يقول أحد أن كل القضايا تؤدي إلى هذا. يا إخوان ليس مدعى الذين قالوا باختلال النظام العام أن كل مسألة من المسائل التي يقع فيها التشاح سوف تفضي إلى الفساد والإفساد في المدعى، فإن كل مسألة بمفردها لا تفضي إلى الفساد والإفساد. قد يكون المدعي إنسان وادع ليس مستعدا للطيب يرفع قضية بحقي وصل إلى حقي باوى نعمة لم يصل إلى حقي أشبت في بيتي، وجدنا أناس من هذه القضية الفقهاء غير غافلين عن هذا، الفقهاء يتحدثون عن النوع كما هو واضح، ويكفي لإثبات وجوب القضاء أن يكون في الجملة هناك قضايا من هذا القبيل لا شك في وجودها بالبداهة، فإنه أمر خارجي لا يحتاج إلى استدلال نظري. فتغيير موضوع الدليل والرد على موضوع آخر ليس في محله، فرق الموضوع وذهب إلى الغاية والهدف وهي إحقاق الحقوق. هذا أولا، إذا غضضنا النظر عن هذا الجواب وذهبنا إلى أنه أجاب بنفس موعد الاستدلال فرضا، وهو ما أشرت إليه قبل قليل، قال لمنع الأول لإمكان المنع من الاختلال بطور آخر. نسأل ما مراده رضوان الله تعالى عليه من وجود لإحقاق الحقوق؟ فإن أراد الصلح ونحو الصلح من الوعظ والإرشاد وإلى ما هنالك، فصحيح أن هذه الطرق تؤثر أثرها في الجملة، ولكن من الواضح أنه في غالب الحالات الإنسان الذي يعتقد أنه صاحب الحق ويرفع دعوة لا يرضى إلا بإيصال حقه إليه أو إنهاء القضية من جهة قوة القانون الشرعي. من يدعي لابد أن تقنعه أنه ليس صاحب حق، وهذا ما لا يحصل عادة. الظروف في الشبهات الموضوعية، الشبهات الحكمية قد يقنع الفقيه شخصا، لكن في الشبهات الموضوعية، يعني هذا الشخص بحسب الفرض من أتباع الشريعة فيقنعه بأنه لا حق لك في الميراث على مستوى الشبهة الحكمية، لكن في الشبهات الموضوعية يقول أريد حقي كان لي حق وأنا أعتقد أني صاحب حق، هذا مالي تحت يدي، فلن يرتضي حينئذ غالبا أو في كثير من الحالات لا بالصلح ولا بنظائره. فحينئذ نسأل المحقق العراقي ما هو الطور الآخر الذي تتحدث عنه؟ ما هو؟ هل هو قوة القانون يعني بالقوة؟ فنقول إحلال هذا بالقوة من دون قضاء على الموازين الشرعية من المعلوم أنه مرفوض من قبل الشارع، فلا بد حينئذ من طريق شرعي لي وليس إلا إنشاء الحكم الشرعي على طبق الموازين الشرعية ثم تنفيذه بعد ذلك. هذه مرحلة لاحقة على القضاء من قبل من له سلطة التنفيذ، لأن الأحكام كما هو واضح لا تمنع من اختلال النظام وحدها، فليحكم الشارع ليلا ونهارا إذا لم يكن لديه سلطة لم يستطيع. إذا مرادك من الطريق الآخر وجود طريق مشروع آخر، فنحن لا نجد في كثير من الحالات أن هناك طريق آخر. إذا كان لديك طريق غيبي فأنبئنا به. ها؟ الطرق المتعارفة محصورة، وهي الصلح وما في حكمه، وهذا لا ننكره في الجملة أن الفقيه إذا حاول حل القضية أو وجيه من الوجهاء أو كبير من الكبراء قد تحل، لكن كثير من القضايا ليست من هذا القبيل، فيبقى حينئذ اختلال النظم في الجملة موجودا، أو ما يفضي إلى اختلال النظم في الجملة موجود. هذا فيما يقوم بهذا الجانب. وقد يكون مراده رضوان الله تعالى عليه ما احتمله بعض المحققين من المعاصرين من أنه رضوان الله تعالى عليه قد يكون يشير إلى إحقاق الحقوق على أساس القضاء غير الشرعي. أنتم تستدلون هنا على وجوب القضاء على طبق الموازين الشرعية، أليس كذلك؟ قضاء الشرع. ومراده من طور آخر أن اختلال النظم لا يتحقق، كلما كانت هناك سلطة حاكمة قوية وبطبيعة الحال فيها سلطة قضائية فسوف يقضي الطاغوت بها بحسب موازينه، ومن الواضح أن النزاع سيفض ولن يختل النظام. طبعا هذا الاحتمال ما موجود في كلام الحق العراقي، لكن لو فرضناه، لأن هو عبر بإحقاق الحقوق أساسا ما عبر باختلال النظام في الجواب. ومن الواضح أن القضاء الطاغوتي لا يحق الحقوق وإن أصاب الواقع، لأن ما يؤخذ منه صح قرار. ها؟ لكن لو افترضنا أن مراده هذا، فحينئذ
الجواب أولا هذا يحتاج إلى ضم مقدمة متسالم عليها في الشرع، وهي أن هذا الطريق الشارع لا يرتضي بوجه من الوجوه، فسيلزم حينئذ من عدم نقض طريق شرعي وهو إيجاب القضاء على من هو أهل له بالجملة، أن ماذا؟ أن يؤدي المقام إلى الفساد والإفساد نوعا فيؤدي إلى اختلال النظام من جديد. هذا مضافا إلى أن القضية لا تنحصر بقيام دولة فيها سلطة قضائية، فكثير من المناطق لا تكون داخلة تحت سلطان دولة فعلية قوية في هذا ذلك. مضافا إلى أن الحديث عن وجوب التصدي للقضاء في أعم من الدولة الإسلامية وغيرها، ومن هنا أنا لا أحتمل أن مراد المحقق العراقي هذا المعنى الذي احتمله بعض المحققين من الأساتذة. واضح. فحينئذ مثل هذا الكلام لا ينتهي إلى محقق. والأغرب من هذا ما ذكره في ذيل الجواب، قال ولزوم تضييع الحقوق، يعني لو تركنا القضاء واخترنا طريق آخر على ما ذكرنا ليس بأزيد من لزومه على فرض الجعل وهو الوجود. هذا غريب، فإنه من الواضح إذا أخذنا الموضوع اختلال الناظم فإن اختلال النظام على تقدير عدم فصل الخصومة من الواضح أنه واقع في الجملة، ومع فصل الخصومة إذا كان لدى الفاصل قوة في ذي واضح جدا أنه لن يؤدي حينئذ إلى الفساد والإفساد اختلال النظام أبدا، ومع عدم وجودها هذه السلطة التنفيذية لن يؤدي القضاء غرضه النهائي، ولكنه سيكون على طريق التأدية إلى الغرض النهائي ولو بإتمام الحجة على من يمكن إتمام الحجة عليه، لأنه كثير من موارد التنازع التي قد تنتهي أيضا إلى تجاحف في الخارج والأخذ بالقوة من الطرف الآخر من طرف من يعتقد أنه حقه وهو المدعي، لا شك ولا ريب في أنه في موارد القضاء جملة من هذه الأمور فما تحتاج أصلا إلى سلطة تنفيذية، قد يقتنع الناس لأنهم متدينون بطبيعته، يبقى موارد من يتعمد الظلم من يتعمد الفساد، فهذا صحيح إن شاء الله وحده لم ينتهي به إلى نتيجة، ولكن هذا ليس من جهة الحكم بالحق بل من جهة عدم وجود ظل لهذا الحكم يمكنه من أن يطبق ما يقوله هذا الذي يقول على الموازين الشرعية على أرض الواقع. هذا ليس إشكالا في وجوب القضاء في الحقيقة، إشكالا من جهة أخرى من جهة عدم وجود سلطات قوية لدى الدولة الإسلامية أو القضاء الشرعي على أرض الواقع. هذا فيما يطل بهذا الجانب. وأما إذا أراد رضوان الله تعالى عليه أن يقول كما هو قال إحقاق الحقوق، أن تضييع إحقاق الحقوق لو اتبعنا طريقا غير القضاء ليس بأزيد مما لو جعل الشارع وجوب القضاء، هذا غريب جدا، لأنه ما مرادك من هذا؟ نرجع إلى كلامنا السابق، إن كان مرادك أن التقاضي عند قاضي الجور يحق الحقوق كما يحقها القضاء الشرعي وبحسب توجيه بعض المحققين فهذا غريب جدا، لا أحد يدعي، وهذا بعيد نوعا في حق المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه. وإن كان مرادك من أن الطرق الأخرى تحق الحقوق مثل القضاء أو أكثر، الصلح والوعظ والإرشاد وإلى ما هنالك، فنقول هذه في الجملة تحق الحقوق صحيح، ولكن في الموارد التي لا يرتضي أصحابها الصلح والوعظ والإرشاد ومن حقهم أن لا يرفضوا، صاحب الحق يرى أنه يريد حقه، فحينئذ لا شك ولا ريب في موارد عدم وجود طريق آخر ينحصر الأمر بين أن تفصل الخصومة بإحقاق الحق ولو على طبق الموازين الظاهرية التي تصيب الواقع غالبا، لأننا نشفق فيها شاهدان عدلان واحتمال إصابتهما للواقع بدرجة عالية 80 إلى 90% إن لم نقل أكثر من هذا أيضا في الشبهات الموضوعية، بينما إذا تركنا القضاء ولم نقضيه ففي نفس المورد هذا الذي ليس موردا للصلح أصحابه لا يرفضون به لن يكون هناك إحقاق للحقوق أصلا، سيكون هناك تضييع للحقوق بنظر المدعي الذي يعتقد أنه هو صاحب الحق، وسوف يؤدي هذا نوعا إلى الفساد والاستفهام. بعبارة أخرى إذا أخذنا القضاء انحلال بانحلال الوقائع وهناك موارد لا يوجد فيها طريق حق، الصلح طريق حق، إذا استبعدنا قضية أن مراده فصل الخصومات على يد السلطان الظالم الطاغوت فلا يوجد أكثر وأقل، حينئذ يوجد دوران بين الوجود والعدم، وعليه فمثل هذا الاستدلال لا ينتهي إلى نتيجة مطلوبة. وأما ثاني الدليلين أن القضاء مقدم للنهي عن المنكر، فهو قال لمنع صدق المنكر فأخطأ الجواب عليه قبل الحكم على من اعتقد صدق قوله من الطرفين يعني المدعي والمنكر أو كلاهما معا طبعا، ومع الشك فيه أيضا، شك ممن؟ من أحد الطرفين أو كلا الطرفين، لا يتحقق موضوع المنكر بالنسبة إليه، وإن كان يتحقق لأن الشاك في أن له هذا الحق ومع ذلك يدعيه بوصف قاطع فهو يمارس عملا منكرا على كل حال، وكذلك المنكر إذا كان شاك في أن تحت ما تحت يده له ولا توجد حجية شرعية تثبته مثلا من قاعدة اليد أو غيرها، فحينئذ وإن كان غالبا موجودا طبعا في طرف المنكر، فحينئذ الإنكار القطعي سوف يكون منكرا بحد ذاته عموما، ومع الشك يصير شبهة مصداقية يريد أن يقول للمنكر فلا يضبط النهي عن المنكر، فلا يضبط أن القضاء مقدم لها إلا متى؟ إلا بعد قيام الحج على بطلان المدعي جيد. وإذا أقيمت الحج عليه فيكفي ذلك في تحقق موضوع المنكر، ما نحتاج حينئذ إلى إنشاء الحكم ليثبت لصالح المنكر حتى يثبت أنه هو واقع في المنكر إن بقي عن ادعائه. شفت له النكتة؟ هذا الكلام في الجملة نقول نعم، في الجملة نقول نعم إذا كان المدعي يعتقد الحق صحيح، لكن كثير من الدعاوى يكون المدعي فيها وربما المنكر معه أو أحدهما على أقل تقدير يكون يدعي ظلما وزورا، وهذه كثيرة أيضا في المجتمعات لما جملت عليه النفوس من الظلم وتعمد الظلم، وفي مثل هذه الحالة قطعا سيكون في القضاء مقدم، ويكفي لإيجاب القضاء وجود حالات معتدة بها من هذا القبيل فيثبت أصل الوجوب، لا تثبت دائرة الوجوب وهو وجوب التصدي لكل قضية. ونحن وجميع الفقهاء لم يروموا من هذا الدليل إثبات المطلق، أرادوا إثبات القضية المهملة وجوب القضاء في الجملة لوضوح أن القضاء حتى في موارد الوجوب له قيود خاصة. لو كان الفقيه يريد إثبات وجوب القضاء بمعنى وجوب التصدي لكل واقعة قضائية فمثل هذا الإشكال يرد، لكنه يكون من قبيل السالبة الجزئية. أما لو كان الفقيه بحدد إثبات أصل وجوب القضاء في الجملة فحينئذ إشكال المحقق العراقي مورده لمنع صدق المنكر قبل الحكم على من اعتقد صدق قوله. أما من لم يعتقد صدق قوله فأنت بنفسك تقول يصدق عليه المنكر. وحينئذ الكثير نعم في حال التداعي قد يكون يعتقد أنه صاحب حق. نعم نعم. لكن مورده أقول في الجملة لا شك. تقول مع إقامة الحجة عليه ما يحتاج إلى حكم، ما يحتاج إلى قضاء. نقول كيف تقام الحجة عليه إلا بإنشاء مجلس القضاء؟ فإنه في كثير من الحالات لا تقام الحجة عليه إلا بإحضار المدعي والخاصم والشاهدان العدلان وإتمام الحجة عليه. يبقى إنشاء عفواً، يبقى إنشاء الحكم. نقول من قال بأن هؤلاء توجد حجية لكلامهم إذا لم تنتهي القضية إلى إنشاء حكم شرعي؟ فإن البينة بمفردها لا يحكم على أساسها، يحكم على أساس الحكم الشرعي الناشئ من البينة. ها؟ تفضل. على كل حال أنتم رجعتم إلى الدليل، إحنا نحاكم هذا الدليل وهو دليل أنه مقدميته للنهي. نعم يقول إرشاد الجاهل في موارد الموضوعات إذا لم ينتهي إلى المنكر أو إذا لم ينتهي إلى التشاحي والفساد، ما الدليل على وجوبه؟ مو شبهات حكمية هنا حتى يقال من باب تعليم الجاهل إرشاده في الشبهة الموضوعية، من قال بأنه واجب؟ أقول إذا لم يرجع شيخنا إلى اختلال النظام ولا رجع إلى أنه منكر مع العلم يعني، فحينئذ يبقى إرشاد الجاهل كما تعبرون، إرشاده في الشبهة الموضوعية لا وجود لإحاطته إذا لم يؤدي. أحسن. فمواجب ما كنا لي على وجوده، أنا أعرف أن فلان يشرب النجد فضلا عن قضايا الخصومة، لا دليل على أن أخبره، لا دليل إلا إذا أنا قدمت إليه نجرا باب تغريب، قد يقال بأنه لا يجوز ولأنه يجب علي إخباره، أو قدمت له الثوب النجس ليصلي فيه حتى أنا محل نظر طبعا، لكن لو هو ابتداء تصدى لذلك لا يجب علي إخباره إلا إذا بلغ الحد التهلكة مثلا، فيجب علي من باب دفع التهلكة عنه، لأن النفوس المستعملة نعلم بأن الشارع لا يرضى بطبيعها مثلا ويوجب على جميع الناس حفظها، كما لو كان يشرب مهلكا ثم إلا إلى معرفته، مو واجب معرفة أن هذا المنكر مهلك، إذا مجرد معرفة شيخنا مو واجب المعرفة. أحسنتم. إذا كان يفضي القضية إلى شيء منكر غير كون نفس ما تحت يده ويجعله مصداقا من مصاديق المنكر، ما هو؟ والتشاح والإفساد والفساد يرجع إلى لبنى من لبنات اختلال النظام، فلا يعود وجها مستأنفا يعني. وقل هذا فيما يرتبط بهذا المجال، هل نتمم البحث قبل أن ينتهي الوقت؟ وهناك كلام آخر لصاحب الجواهر لا يخلو من شيء من الخلق والغرابة، فإنه قال رضوان الله تعالى عليه في أواخر صفحة 10 من الجزء 40 من الجواهر، قال وعلى كل حال، أقرأ عبارة الله أمامك، العبارة تحقق العراق، وعلى كل حال ففي التحرير وغيره أن القضاء واجب على الكفاية، واجب كفاية، بل في الرياض نفي الخلاف فيه بيننا، قال لتوقف، من الذي قال؟ صاحب الرياض، لتوقف نظام النوع الإنساني عليه، ولأن الظلم من شيم النفوس، ظلم ظاهر الظلم العمدي، فلا بد من حاكم ينفصف من الظالم للمظلوم ولما يترتب عليه من النهي عن المنكر والأمر بالمعروف بأداء الحقوق إلى أهله. وفيه لا يناقش في الاستدلال هو المحقق العراقي أن ذلك من قاعدة اللطف المقتضية نصب الإمام المتوقف عليه استقامة نظام نوع الإنسان، وليس هو من الواجب الكفائي بالمعنى المصطلح. فهذا يحقق صغرى قاعدة اللطف المقرب، وهو اللطف الذي لولاه لم تمتثل الأحكام الشرعية ولو في الجملة نوع منها خلف منها. فيجب على الله أن ينصب ما يقرب إلى الطاعة ويبعد عن المعصية، وإن لم يكن يحصلها تكوينا طبعا. نعم، حينئذ يصبح نصب القاضي من السياسة الواجبة على الإمام نصب ما يستقيم به نظام نوع الإنسان. جيد. كما أنه يمكن القول بوجوب مقدار الصالح لذلك فيهم وبوجوب فعل القضاء من المنصوبين له على الكفاية وبوجوب تولي القضاء من الإمام عليه السلام، ويكون كغسل الميت المتوقف صحته على الإبن من الولي. ولعل ذلك ونحوه مرادهم من الوجوب على الكفاية، وإن كان في قولهم هو واجب على الكفاية بعد تعريفهم له بالولاية التي قد عرفت معناها نوع تسامح ضرورة عدم صلاحيتها بمعنى كونها منصبا من المناصب للاتصاف بالأمر. نعم، يتجه ذلك على مذهب العامة الذين لا إمام منصوب لهم من الله تعالى. ما ذكرته من الخلط يظهر بالالتفات إلى نقطة يا إخوان، وهو أنه قال بأن القضاء خلاص كلام من الأحكام الوضعية منصب الإمام عليه السلام، والإمام يعطي هذا المنصب ثانيا نور العرض لمن؟ لمجموعة من الناس، وهو بهذا المعنى يتحقق بمجرد النص حكم وضعي، بينما الوجوب من سنة حكم تكليفي. فهناك تهافت بين قولهم هو ولاية يعني هو حكم في تعريف القضاء، لكن نحن ناقشنا للتعريف، وبين قولهم هو واجب كفائي، لا يجتمع هذا المطلبان مع بعضهما البعض. فإن الأول يتحقق تلقائيا بمجرد النص في الخارج، بينما الثاني لا يتحقق إلا بإتيان المكلف المتعلق. وهذا خلط يا إخواني، خلط بالمطلوب. كون القضاء ولاية ناظر إلى قضية أنه منصب من المناصب أو أنه مجرد حكم شرعي، والإيجاب على الكفاية ناظر إلى ما هو الواقع متى في عصر الغيبة، نظر الفقهاء إلى هذا الزمن عندما قالوا واجب كفائي وجوب التصدي ممن لهم منصب. يقول أنه فإن كون شخص له منصب القضاء لا يلازم ممارسته الفعلية للقضاء، وقد يكون في البلد الواحد كثيرون ممن لهم أهلية التصدي فلا يتصدى أحد منهم، أو يتصدون بأجمعهم، أو يتصدى بعضهم دون البعض الآخر. بهذا اللحاق قابل لأن يتصف بالوجوب العين طارة وبالوجوب الكفائي أخرى، وقابل لأن يتصف بالوجوب العيني بالوجوب الكفائي مع اتصافه بالاستحباب العيني. ولا إشكال في هذه الأمور. لماذا؟ لأن موضوع الحكم الوضعي شيء، وهو كونه منصوبا من قبل الله يعني له هذه الولاية، وتصديه الفعلي الذي هو فعل من أفعاله يتصف بحكم شرعي شيء آخر. فلماذا حصل الخلط بينهما وولد الإشكال؟ وحيث إن نظر الفقهاء إلى زمن الغيبة وهم فرغوا من أن كل فقيه جامع للشرع فهو منصوب، فحينئذ قابل للاتصاف بالوجوب العيني إن لم يوجد من هو أهله لذلك غيره، أو وجد ولم يتصدوا، ها؟ وقابل للاتصاف بالوجوب الكفائي إن وجد من هم مستعدون للتصدي وهم أكثر من واحد. فحينئذ لو رفع المتخاصمان القضية إلى أحدهما مع التفاتهما أو إمكان تحصيلهما بالفحص غيره، لا يجب عليه أن يتصدى ويفصل الخصومة، مع أنه على مستوى الحكم الوضعي له الولاية لأنه منصوب ومجعول. فموضوع الوجوب وعدم الوجوب هو التصدي للقضاء، وهو الذي يرفع اختلال النظام، مو أصل المنصب الذي يرفع. ما الفائدة في المنصب لو نصب فيه ألف شخص إذا لم يتصدى أحد منهم؟ فإن الوجوب هنا هو الوجوب على أرض الواقع، وجوب التصدي، الفصل للخصومات بالفعل في الخارج بالتصدي لمجلس القضاء وإنشاء الحكم، ثم متابعته ممن ينبغي أن يتابعه بعد ذلك. وعليه فهذا النقاش ليس في محله، بقيت بعض الجوانب البسيطة في الباحث، أنه هذا الوجوب هل يشمل مثلا ما لو كان القاضي ليس لديه قوة إجرائية فلا يؤدي هذا نتيجته المطلوبة، هل يجب عليه القضاء أم لا؟ ثم لو لم يوجد من هو أهل الأمانة وهو جامعية للشرائط، فهل يجب عليه تحصيل المقدمات أم أن هذا الوجوب خاص بمن تحصلت لديه المقدمات بالفعل كمن درس في الحوزة وصار فقيها سواء بهدف القضاء أو لا بهدف القضاء؟ لو لم يوجد من به الكفاية فهل يجب على الناس أن يهيئوا هذه المقدمات في الجملة؟ من له القابلية طبعا من ذلك؟ القضاء وجوب الكفاية وتحصيل المقدمات ما هو؟ نعم. ثم هنا بحث لديهم في الفرق بين الفتوى والحكم، تفريق مصطلحات تظهر معنا هذا القضاء كثيرا سنتحدث عنه إن شاء الله في درس لنودي. لا هذا الباحث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. غدا ننهي وإن شاء الله ندخل في متن المادة.